بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في الأصل الثالث وهو الإجماع، فما تعريف الإجماع بضوابطه؟ نعم أحسنت. واصطلاحا ماذا؟ اتفاق الأمة، اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر من أمور الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو الإجماع بهذه القيود. هل الإجماع ممكن أو غير ممكن؟ أما في زمن السلف والصحابة فهذا ظاهر، وأما بعدهم فالصحيح أنه ممكن، ولكنه يحتاج إلى تحري أكثر، لأنه من المتعسر الإحاطة بأقوال جميعهم. هل الإمام أحمد ينكر انعقاد الإجماع بعد الصحابة؟ لا ينكر، وإنما يرد على أهل البدع الذين ادعوا الإجماع على خلاف الأدلة. هل الإجماع حجة؟ ارفع صوتك. إذا كان قطعيا حجة، وإذا كان ظنيا، إذا ثبت أيضا فهو حجة. من خالف في هذا؟ خالف النظام من المعتزلة، ولا عبرة بخلافه، والأدلة على أنه حجة كثيرة ذكرنا منها في الدرس الماضي. هل يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر؟ لا يشترط. لماذا؟ والمعتبر هو اتفاقهم ليس كثرتهم، المعتبر هو اتفاقهم لا كثرتهم. سبقت معنا مسألة على أنه لا يعتبر بخلاف الصبيان والمجانين والعوام. الذي يعرف من العلوم ما ليس له أثر ولا تعلق بالعلوم الشرعية، هل يعتبر خلافه؟ لا يعتبر خلافه. الأصولي هل يعتبر خلافه؟ لماذا يعتبر خلافه؟ إن عنده علم. أضف، أزل، لأنه ممكنه ماذا؟ استنباط الأحكام من أدلتها ومعرفة ذلك، ولو لم يحفظ الفروع. الذي يحفظ الفروع الفقهية هل يعتبر خلافه؟ لا يعتبر خلافه. لماذا؟ نعم، لأن هذا ليس مجتهدا، ولا يعتبر إلا خلاف المجتهدين. الكافر هذا أمر واضح، لا يعتبر خلافه. الفاسق إذا كان عنده علم هل يعتبر خلافه؟ نعم، على الصحيح أنه يعتبر خلافه. خني يقول: ما وجه الانتقاد على ابن قدام في استدلاله على تصور الإجماع بإجماع المسلمين على وجوب الصلاة؟ ونحتج ابن قدام على إمكان الإجماع وتصوره بأننا نعلم إجماع المسلمين كلهم على وجوب الصلاة. قلنا هذا منتقد، ما وجه الانتقاد؟ ارفع صوتك. أن الصلاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فمن خالف في وجوبها فهو كافر، من خالف في وجوب الصلاة فهو كافر. إذن فلم يبقى من القائلين بوجوبها إلا من؟ إلا مسلم. إذن كل المسلمين قائلين بوجوبها، فلا يصح الاستدلال بهذا، لأن هذا أمر مقطوع بمعلوم من الدين بالضرورة، ويحتج على انعقاد الإجماع وإمكانه بدليل آخر، يعني هل انعقد إجماع في غير هذا؟ وهذا كما سبق أنه ممكن. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله: قال ابن قدامة: مسألة، إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد به في الإجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية لا يعتد به، وأومأ أحمد رحمه الله إلى القولين. ووجه الاعتداد به وهو الحق عند الجمهور أنه مجتهد من علماء الأمة فلا وجه لإلغائه، ووجه إلغائه أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل، كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة إلى العلماء، فإن انعقاد إجماع الصحابة أو فإن انعقد إجماع الصحابة قبل بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد فلا عبرة بقوله، لأنه مسبوق بالإجماع. هذه المسألة وهي إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة هل يعتبر خلافه أو لا يعتبر خلافه؟ هذا على حالين: إذا انعقد الإجماع قبل أن يبلغ رتبة الاجتهاد، انعقد الإجماع قبل أن يبلغ هذا التابعي رتبة الاجتهاد، فهذا لا عبرة بخلافه لأنه قد سبق بالإجماع. والحالة الثانية أن يبلغ رتبة الاجتهاد قبل أن ينعقد الإجماع، فهذا يعتبر بخلافه لأنه من المجتهدين، فخلافه معتبر ومأخوذ به، فلا ينعقد الإجماع بدونه، فلو خالف هو لم ينعقد الإجماع، وهذا الأمر ظاهر، لأن الإجماع هو إجماع جميع المجتهدين، وهذا من المجتهدين، فإذا لم يجمع معهم فليس في المسألة إجماع. وأما القول بأنه بالنسبة للصحابة كالعامي فهذا غير صحيح، قال لأنهم شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل، فغيرهم من العلماء بالنسبة لهم كالعامي، هذا غير صحيح، لأن هذا التابعي ممن أخذ؟ أخذ من الصحابة، تعلم منهم وبلغ رتبة الاجتهاد بتعلمه منهم، فهذه المسألة ظاهرة. قال: فصل، ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي: لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين، فلا تقدح مخالفتهما في الإجماع، وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله. وحجة الجمهور أن العبرة بقول علماء جميع الأمة، لأن العصمة إنما هي للكل لا للبعض، وحجة الآخر اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل. هذه المسألة انعقاد الإجماع هل يشترط في قول جميع المجتهدين أو قول أكثرهم، فإذا خالف الواحد والاثنان فلا يضر؟ جمهور العلماء على أنه لا بد من قول الجميع، وإذا خالف مجتهد واحد أو اثنان لا ينعقد الإجماع، وهذا قول جمهور العلماء. قالوا لأن العصمة هي لإجماعهم، فالعصمة في إجماعهم واتفاقهم لا في قول أكثرهم، فقد يقول أكثرهم بقول ويكون الحق مع الأقل. وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهب ابن جرير الطبري الإمام المشهور، ووافقه أبو بكر الرازي، وأيضا بعض العلماء وافقه كابن حمدان من الحنابلة ونحوهم، فقالوا إن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر في الإجماع، بل ينعقد الإجماع وإن خالف واحد أو اثنان ويكون حجة. ما حجتهم؟ قال الشنقيطي: حجتهم اعتبار الأكثر وإلغاء الأقل. بل حجتهم التي احتجوا بها قالوا لأن خلاف الواحد والاثنين شذوذ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قالوا: فمخالفة الواحد والاثنين شذوذ، فلا يلتفت إلى هذا الشذوذ. والصحيح هو القول الأول، أن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الجميع، وأن مخالفة الواحد والاثنين تخرم الإجماع، لا يكون في المسألة إجماع إذا خالف واحد أو اثنان من المجتهدين. وهذا هو قول جمهور العلماء، لأن العصمة إنما وردت في الأدلة لقول الجميع، أي أنه يستحيل يمتنع أن الأمة كلها تقول بالباطل أو تسكت عن الحق. وأما إذا خالف الواحد أو الاثنان فمعنى أن الله تعالى قد أنطق بالحق واحدا أو اثنين فلم يضع الحق، إنما المراد أنهم إذا أجمعوا كان قولهم هو الحق، لأننا إذا قلنا قول المجمعين ليس هو الحق معنى أن الحق يضيع عن كل الأمة، وهذا لا يجوز القول به، بخلاف ما إذا خالف واحد واثنان فمعنى أن الله تعالى قد قيض من ينطق بالحق، وقد يكون الحق في قول هذا الواحد فلم يضع الحق، فلذا لم نحتج بقول الأكثرين. بقي قول ابن قدامة هنا: وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله، أي أومأ إلى القول الثاني أنه لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين. نسبة هذا القول إلى أحمد فيه نظر، حتى وإن نسبه إليه ابن قدامة وهو إمام من أئمة الحنابلة، إلا أن ما اعتمدوا عليه في نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد لا يقوى على أن ينسب هذا القول إلى أحمد، فإنهم اعتمدوا على آثار أو أحاديث رد الإمام أحمد فيها خلاف الواحد للجماعة، واحد يروي حديثا مخالفا للجماعة فيرده أحمد. فمثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التحلل بالحج في فسخ الحج، عامة الصحابة نحو 11 حديثا يروونه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ الأذن بفسخ الحج للعمرة عموما، وصحابي واحد بلال بن الحارث روى أن هذا كان خاصا بالصحابة، قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم فسخ الحج خاصا بالصحابة. فلما ذكر الإمام أحمد رواية بلال بن الحارث قال: وأين تقع رواية بلال من رواية 11 صحابيا؟ فقال بعضهم: هذا الكلام من أحمد فيه أنه لا يعتبر بخلاف الواحد. وهل هذا يستدل به على أن أحمد لا يقول إن خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع؟ لا، ليس فيه، إنما أحمد رجح رواية الأكثر ورد رواية الواحد. وهكذا نحو ذلك مسألة أخرى استدل بها على أن أحمد يقول بهذا القول، فما نقل عن أحمد غايته أنه رد رواية الواحد وقدم رواية الجماعة. وهذا الصنيع من أحمد كونه يرد رواية الواحد ويقبل رواية الجماعة ليس فيه أنه يقول إن خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع، فنسبة هذا القول إلى الإمام أحمد رحمه الله فيه نظر. وإنما أشهر من نقل عنه هذا القول هو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. وأظن هذا ظاهر. قال في المراقي: والكل واجب، وقيل لا يضر الاثنان دون من عليهما كثر. إذن ما الحاصل في هذه المسألة؟ هل يؤثر خلاف الواحد والاثنين في الإجماع؟ ها؟ نعم، فلا ينعقد إجماع مع خلاف واحد أو اثنين، وهذا قول جمهور العلماء. ولذا إذا قرأت في كتب ابن جرير، تقرأ في التفسير أو تقرأ في كتاب تهذيب الآثار أو التاريخ، ترى أحيانا ينقل الإجماع، لا تستعجل بنقل الإجماع في مسألة من المسائل نقل فيها الإجماع الطبري، فإنه مبني على مذهبه الذي هو أن خلاف الواحد والاثنين لا يؤثر، وأنه ينقل الإجماع مع وجود خلاف الواحد والاثنين. قال: فصل. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة. وهذه مسألة مهمة، ويكثر كلام العلماء عنها في إجماع أهل المدينة. ما أجمع عليه أهل المدينة، هل هو حجة؟ الجمهور يقول ليس بحجة، ومالك يقول هو حجة. قال: أما حجة الجمهور على أنه غير حجة فواضحة، لأنهم بعض الأمة، والمعتبر إجماع الأمة كلها. هذا حجة الجمهور، قالوا أهل المدينة هم بعض الأمة، جزء من الأمة، والمعتبر ما هو؟ إجماع كل الأمة. وأما أهل المدينة فهم بعض هذه الأمة، فلا يكون إجماعهم إجماعا أو حجة. أيضا مما استدل به من قال بأن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وهم الجمهور، قالوا إنه قد خرج من المدينة من هو أعلم ممن بقي بها. قد خرج من المدينة من الصحابة كثير، وكثير ممن خرج منها أعلم ممن بقي فيها، فخرج منها علي إلى الكوفة، وابن مسعود وابن عباس ومعاذ ابن جبل وأبو عبيد بن الجراح، وهكذا أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص وغيرهم من علماء الصحابة وفقهائهم، خرجوا من المدينة وتفرقوا في الأقطار في البصرة والكوفة والشام، بل خرج من المدينة أكثر من 300 صحابي وتفرقوا في هذه البلدان، فكيف يكون إجماع أهل المدينة حجة وقد خرج أمثال هؤلاء؟ وقد يكون هؤلاء مخالفين لما عليه أهل المدينة، فلا ينعقد الإجماع بدون هؤلاء. هذه حجة الجمهور على إن إجماع أهل المدينة لا نقول هو إجماع أو حجة. وأما حجة مالك فالتحقيق أنها ناهضة، يقول أيضا حجة مالك في قوله إجماع المدينة حجة، حجة ناهضة. فالتحقيق أنها ناهضة أيضا، لأن الصحيح عنه أي عن مالك أن إجماع أهل المدينة المعتبر له شرطان، أحدهما أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه، ليس من أمور الاجتهاد، بل هو مما يبنى على التوقيف. والثاني أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير، يعني أن يكون الإجماع الذي هو حق من الصحابة والتابعين لا غير ذلك، لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع، وهذا واضح أنه إذا قال الصحابي قولا ليس للرأي فيه مجال هو في حكم المرفوع، بشرط أن يكون هذا الصحابي غير معروف بالأخذ من الإسرائيلية. فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد، في بعض النسخ سقطت ليس، في بعض النسخ فيما فيه اجتهاد، والصواب فيما ليس فيه اجتهاد. فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما ليس فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك من الصحابة. وأما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك في الصحيح عنه كغيرهم من الأمة. إذن هذا كلام مالك على ما ذكره الشنقيطي هنا. الشنقيطي يقول قول الإمام مالك إن إجماع أهل المدينة حجة ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الأمر مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. الأمر الثاني أن يكون هذا من الصحابة أو التابعين. أما من الصحابة فهو ظاهر، فإن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه في حكم المرفوع. وأما التابعين فألحقهم مالك بالصحابة، لماذا؟ لأنهم تعلموا من الصحابة. إذا كان هذا هو مراد مالك، فهل إجماع أهل المدينة حجة بهذه القيود أو لا؟ بهذه القيود التي ذكرها مالك لا شك، إذا كان من الأمور التي لا مجال للرأي فيها وإما قاله الصحابة فهذا لا شك أنه حجة. بقي ما قاله التابعون قد يخالف فيه. هكذا نقل الشنقيطي عن الإمام مالك. ثم قال وحكي عنه الإطلاق، أي عن مالك، وحكي عنه أي عن مالك الإطلاق. ما معنى الإطلاق؟ أي أنه يرى أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا حتى في مسائل الاجتهاد، يرى أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا حتى في مسائل الاجتهاد. وهذا الذي حكاه الشنقيطي بصيغة التضعيف حكي هو المشهور عن مالك، هو المشهور عن الإمام مالك أنه يقول بأن إجماع أهل المدينة حجة حتى في مسائل الاجتهاد. وعلى ذلك عدة أدلة أن هذا هو المشهور عن الإمام مالك. من الأدلة على ذلك قول مالك رحمه الله في رسالته إلى الليث بن سعد، قوله فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا، هذا مالك أرسل الرسالة إلى الليث بن سعد وفيها هذا، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه، لم أرى لأحد خلافه. وهذا ظاهر أن هذا في أمور الاجتهاد، لأن الأمور التي يعمل بها هي أمور الاجتهاد. إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه، هذا يدل على أن مالكا يطلق. الأمر الثاني ما يدل على أن مالكا يرى الإطلاق أنه رحمه الله يستدل بإجماع أهل المدينة في كثير من الفروع الفقهية المروية عنه، كثير من المسائل الفقهية المروية عنه يحتج عليها بإجماع أهل المدينة، وهذا مما يدل على أنه يرى أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا. الأمر الثالث مما يدل عليه أن أكثر من نقل عن مالك هذا القول ينقله عنه بالإطلاق، وهذا ما نقله ابن قدامة هنا أن مالكا يقول هو حجة مطلقا. إذن فالمشهور عن مالك يقول هو حجة، مطلقا حتى في مسائل الاجتهاد. قال: وعلى القول بالإطلاق، أي على القول بأن مالكا يطلق يقول هو حجة مطلقا، يتوجه عليه اعتراض المؤلف بأنهم بعض من الأمة كغيرهم. وإلى ما ذكرنا عن مالك أشار في المراقي قال: وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني. وقيل مطلقا، أي أنه حجة مطلقا حتى في غير أمور التوقيف. وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. ومعناه عند مالك اتفاق الصحابة والتابعين الذين في المدينة واتفاق الخلفاء إلى آخره. حاصل هذه المسألة وهي إجماع أهل المدينة. إذا أجمع أهل المدينة على شيء هل هو حجة؟ لماذا الخلاف في هذه المسألة؟ لماذا ما يكون أهل المدينة مثل غيرهم من البلدان مثل أهل مكة؟ ها، ارفع صوتك. لأن المدينة كان بها عمل من؟ عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء. في الثلاثة الخلفاء كانت خلافتهم في المدينة: أبو بكر وعمر وعثمان. فلذا ذكروا هذه المسألة، لأن ما عمله أهل المدينة وما سار عليه أهل المدينة معنى أنه موروث ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، تتابعوا عليه. فلذا احتاجوا إلى ذكر هذه المسألة. وإلا قد يقول قال: المدينة مثل غيرها من البلدان، ولكن لهذا الغرض. فالجمهور يقولون إجماع أهل المدينة ليس بحجة ولا إجماع، لأن أهل المدينة هم بعض الأمة. ومالك رحمه الله المشهور عنه يقول إجماع أهل المدينة حجة، والصحيح هو قول الجمهور لما سبق. بقي هنا فائدة جيدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في تلخيص إجماع أهل المدينة، وأنه على أربع مراتب. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن إجماع أهل المدينة يختلف من مسألة إلى مسألة، وذكر أنه على أربع مراتب. نقرأ منها كلامه لمن أحب مراجعته بكامله، هو في مجموع الفتاوى في المجلد 20 صفحة 303 وما بعدها، حتى قبلها، لكن هذا هو كل هذا المبحث تكلم فيه عن عمل أهل المدينة. ومن صفحة 303 وما بعدها ذكر هذه المراتب، وكان مما قال. نقرأ كلامه مختصرا وإلا هو طويل. قال: والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور الأئمة المسلمين، جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. إذن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب، خلاصتها: قال الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجري مجرى النقل، مجرى الرواية، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، تقدير أهل المدينة لصاع النبي صلى الله عليه وسلم كم كان ولمده كم كان، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، الأحباس المراد بها الأوقاف. هذا النوع الأول، ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كنقل أهل المدينة لمقدار الصاع والمد، ونقلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بزكاة الخضروات. قال: فهذا حجة باتفاق العلماء. هذا حجة باتفاق العلماء، لأنه كأنه رواية نقل، والنقل من أهل المدينة والرواية بل من كل الناس الرواية معتمدة مقبولة حجة. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية قال العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. العمل القديم بالمدينة قبل أن يقتل عثمان، فهذا حجة عند الجمهور، حجة عند جمهور أهل العلم، لأن هذا يكون كالإجماع بين الصحابة، لأن الصحابة قبل مقتل عثمان لم يتفرقوا، كانوا لا يزالون في المدينة. نعم قد فتحت فتوحات وأمر عمر أناسا على البلاد، لكن كان العمل في إلى مقتل عثمان منضبطا، وما زال أكثر الصحابة عليه، حتى قال شيخ الإسلام قال وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذي فائدة جيدة من إمام مطلع ينص عليها، أنه لا يوجد عمل قديم بالمدينة، والمراد بالقديم أي من قبل مقتل عثمان، وهو خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هناك أمور حصلت باجتهاد من الخلفاء، عمر اجتهد في أشياء وعثمان اجتهد في أشياء، وهذه من سنة الخلفاء الراشدين. المرتبة الرابعة أو المرتبة الثالثة، إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين مثلا، وأردنا الترجيح بينهما، ورأينا عمل أهل المدينة موافقا لأحدهما، فهل نجعل هذا مرجحا؟ عندنا خلاف في حديثين ونحن نريد الترجيح بينهما، ووجدنا عمل أهل المدينة موافقا لأحد الحديثين، فهل نرجح بعمل أهل المدينة ونقول عمل أهل المدينة يرجح هذا الحديث، أو لا نرجح به؟ فهذا ذكر في أقوالا، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أحمد أو مذهب أبي حنيفة، نعم مذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. وأصحاب أحمد لهم روايتان عن أحمد، أو لهم وجهان، أصحاب أحمد لهم وجهان، الوجه الأول أنه يرجح بعمل أهل المدينة، وهو قول أكثر الحنابلة، والقول الثاني أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة. والقول بأنه يرجح بعمل أهل المدينة هو منصوص كلام أحمد، كما ذكر ذلك أبو الخطاب وغيره، قال هو منصوص كلام الإمام أحمد، فمن كلام الإمام أحمد أنه قال قال إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، أي أن نعتمد على عملهم ونرجح به. إذن هذه المرتبة الثالثة ما هي؟ إذا تعارض حديثان وعمل أهل المدينة على أحدهما، فنرجح أحد الحديثين بماذا؟ بعمل أهل المدينة. المرتبة الرابعة قال في العمل المتأخر في المدينة، العمل المتأخر بالمدينة، وهذا هو الذي ذكر فيه الشنقيطي الخلاف، الجمهور على أنه ليس بحجة. قال شيخ الإسلام قال فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، وهو قول المحققين من أصحاب مالك أنه ليس بحجة. وذهب بعض المالكية إلى أنه حجة، وهو مشهور ما نقل عن الإمام مالك، على أن كلام شيخ الإسلام يقول لم يرى في كلام مالك ذلك، قال ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة. نحن قد نقلنا عن مالك ما يوجب أن هذا القول حجة ولا في رسالة إلى الليث بن سعد، وذكر هذا غير واحد عن مالك. فذن هذا تلخيص كلام شيخ الإسلام رحمه الله في إجماع أهل المدينة أنه على أربع مراتب. ما هي المرتبة الأولى؟ ما يجري مجرى النقل والرواية، فهذا هل هو حجة؟ هذا حجة باتفاق العلماء. الثاني العمل القديم قبل مقتل عثمان بالمدينة، وهذا عند الجمهور حجة. الثالثة المرتبة الثالثة ما هي؟ إذا تعارض دليلان كحديثين مثلا، وعمل أهل المدينة موافق لأحدهما، فنرجح أحدهما بعمل أهل المدينة. المرتبة الرابعة العمل المتأخر في المدينة، فهذا الجمهور على أنه ليس بحجة. هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. بقي مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله. أخ يقول هل يتصور أن هناك إجماعا من الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لا عبرة بقول في حياته كما ذكر الشنقيطي عندما قال بقي شرط، وهو كون ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ نبه الشنقيطي على هذا حتى لا يأتي أحد يحتج بالإجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مراد الأصوليين من إضافة هذا الشرط، أن يكون ذلك بعد وفاة الرسول، لئلا يأتي أحد يحتج بالإجماع في زمن الرسول. فنقول له في زمن الرسول الحجة هو ماذا؟ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، وليس الإجماع. لأجل هذا ينبه عليه أهل الأصول. أخوني يقول سبق معنا أن النسخ يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يكون النسخ بعد، لأن الشرع انتهى. وذكرت في درس الظهر أن الجزية تنسخ حين ينزل عيسى. الجواب عن هذا أن يقال إن نسخ الجزية عند نزول عيسى قد أخبر به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، فلا إشكال، فهو نسخ بسنة الرسول، فهو القائل عليه الصلاة والسلام فيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فلا إشكال فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالنسخ. أخوني يقول هل سنة الخليفة الراشد تكون حجة وإن صادمت النص أو وجد له مخالف من الصحابة؟ لا يكون كذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله يذكره الشنقيطي مسألة اتفاق الخلفاء. أما ما سنه أحد الخلفاء الراشدين فإن كان الدليل، يعني فإن وجد دليل فالدليل هو المقدم، كما في قضايا كثيرة. قال كالأذان الأول في الجمعة. نعم، الأذان الأول لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وإنما عمله عثمان للحاجة. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. هكذا الجلد، جلد شارب الخمر، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، فلما كان عمر جلد 80 بمشورة الصحابة. قال علي لما سئل عن ذلك قال كل سنة، أي هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من سنة الخلفاء، ولكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وهكذا في مسائل كثيرة، طلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، طلاق الثلاث في المجلس الواحد كان كم؟ واحدة. فلما جاء عمر استشار الصحابة أن الناس قد استعجلوا فجعل طلاق الثلاث في مجلس واحد كم؟ ثلاثا وأمضاه. والصحيح هو ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة الخلفاء الراشدين إذا وجد في السنة ما هو مخالف لها فما جاء في السنة مقدم، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. بقي ما جاء عن الخليفة الراشد نقول هذا من سنة الخلفاء، من سنة الخلفاء. كما قال علي حين سئل عن جلد شارب الخمر قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. وأما إذا سن الخليفة الراشد أمرا وليس في السنة ما يخالفه فهو سنة ومعمول به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.